لأن الله عز وجل سبق علمه عمل الخلق وقدر سبحانه وتعالى على الناس المقادير الخير والشر، وقدر على الناس كونهم فريقين، فريق في النعيم وفريق في الجحيم، وقدر الله عز وجل لكل أحد عمله، وقدر الله عز وجل لغير الناس من المخلوقات في الجمادات والبهائم، قدر الله سبحانه وتعالى مجراها وسيرها وما تزيد به وما تنقص وأعمارها وأماكنها، وما في شيء إلا ويعلمه الله عز وجل، وعنده بكتاب وعنده سبحانه وتعالى بكتاب. ولما ظهرت مسألة نبي القدر، وهذا في زمن أواخر الصحابة عليه رضوان الله، كما جاء في مسلم، كما جاء في مسلم حديث عبد الله بن بريدة قال: أتينا إلى عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فاستلمت أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فقلنا إنه ظهر قبلنا أقوام يقولون لا قدر وأن الأمر أمور. قال: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم وراءوني، أني بريء منهم وأني وراء منهم، وأن الله لا يتقبل من أحد عملا حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر الذي يتبع كثير من القواعد. هذه مسألة القدر أيضا من المسائل الشائكة على كثير من الأفهام، والواجب على المؤمن التسليم. طارت هذه القواعد لما قاموا بالإيقاع في أمثال هذه المعاني، ووجدوا لوازم كثيرة يرون أنها لوازم لا تجري على بقية معاني النصوص، فقاموا منهم من قام بها بالقدر، ومنهم من قال بالجر. ومؤدى ذلك عند الطائفتين، بذلك في ظاهر أمرهم أنهم يريدون تنزيه القادر سبحانه وتعالى، ولكن الله جل وعلا قد جعل أحكام الدين للناس وبينها وأمر العباد بالتسليم بذلك. ومسألة القدر وإجراء الكون ومعرفة الغيب وما يأتي بعد ذلك من تقدير الأشياء في الخلق، هذا من الأمور المشكلة حتى عند كثير من القواعد التي لا تؤمن بالنبوات، سواء آمنت بالنبوات أو غيرها. فتجد أن البابليين يقولون بما يتعلق بتقدير المقادير للمخلوقات، يؤمنون بتأليه الكواكب، فيجعلون لكل كوكب تصريف من جوانب الكوكب، فيؤمنون بأن هذا يصرف ذلك الأمر وهذا يصرف ذلك الأمر، فيكون بينها نوع من التداخل والتناسب والتصرف في هذا الكوكب. ولهذا هذا يريدون من ذلك حل لما يريدونه من إشكال في معرفة القدر وتقديره. وأما ما يتعلق بالبرص وأمراض الذين يقولون إن بتعدد الآن خالق غير خالق بإله الشر وإله الخير، فيجعلون مقادير الخير لإله الخير، وما يتعلق بمقادير الشر لإله الشر، فهي النور والظلمة وغير ذلك من الأقوال المعروفة عنهم. وأما بالنسبة لفلاسفة الهند فإنهم يجعلون إله القدر إلها خاصا يسمونه الكارما، يجعلون إله القدر خاصة منفكا عن المعبودية، هو الذي يقدر المقادير ويقوم بتصريفها. كذلك أيضا ما يتعلق باليونان وفلاسفتهم في هذا الباب، منهم من يحاول التنزيه، يؤمن بوجود الخالق ولكن يتحيرون بمسألة تقدير الشرط على أناس يرتضون أمره ويسأل الأقوام لا يرتضون أمره، فيجعلون الخالق خارج تدبير الكون. وعلى هذا يجري أفلاطون وكذلك أيضا سقراط وكذلك أرسطو، يجعلون أن الخالق موجود ولكنه أوجد الكون وأخذ قانون السببية الحتمية، ثم بعد ذلك الناس يجرون في هذه المعادلة والخالق بعيد عنه، ويقولون إن الله عز وجل أعلم من أن يقدر لعباده أمثال هذه الحوادث. قالوا: والله عز وجل خلق الكون ثم تركه على معادلة يجري عليها الناس. وهذا لجرى بعد ذلك تعظيم العقل والحب والاختيار بكثير من الامور وعدم التسليم به في تدخل الاخالق، ولهذا ضعف عند الفلاسفه التعلق بالخالق سبحانه وتعالى. وهؤلاء منهم من يؤمن بخالق يختلف عن الخالق الاخر من جهه حقيقته وماهيته ونحو ذلك. هذه مساله القدر وحكمه الله عز وجل ودقائق الغيب، هذه من المعاني التي يجب على الانسان ان يسلم بها. وبحث كثير من دقائقها المسكوت عنها في الشريعه هو الواجب. ولهذا يقول ابن تيميه رحمه الله، يقول هذه المساله مزله الاذهان، مظله الاذهان ومزله الاغلال. ويقول عليه رحمه الله: ما من احد من الناس الا وفي قلبه حسنه من هذه المساله، وهي مساله القدر. وقال ذلك ايضا وحنيفه عليه رحمه الله، يقول هذه مساله مقفله وضاعت نساؤها، يعني البحث في هذا يحتاج الى علم الغيب وهي قدر. والبحث عن مثل هذه الامور المغيبه هو خارج ادراك الانسان. يقول: ونظر الانسان فيها يزيده تحيرا كشمس قصيرة، اذا نظر الانسان كلما ازداد نظرا ازداد تحيرا. ازداد تحيرا، لماذا؟ لان حاله ادراكه العقليه وحاسته العقليه كحاسته البصريه اذا نظر لشمس قصيرة زادته الما وتحيرا، كذلك اذا نظر عقله الى شمس الحقيقه زاد تحيرا وعزا. وهذا لضعفه، فواجبه بذلك ان يسلم الامر لله سبحانه وتعالى، ومن يؤمن ان الله عز وجل قدر المقادير على خلقه سبحانه وتعالى خيرا وشرا. ولكن الله جل وعلا لا يقدر لعباده الا الخير، وجعل لهم مشيئه، وهداهم الله عز وجل السبيل، منهم من يريد الخير ومنهم من يريد الشر. ولهذا نقول ان الايمان بالقدر، وان الله عز وجل قدر مقاديره فلا، وان الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، حتى ما يسمى بعلم المستحيل، لو اقر الله عز وجل وجوده. ولهذا نقول فيما يتعلق بمساله الوالي يتكلم عليه المتكلم مساله السببيه او قانون الحسبيه ونحو ذلك، والايمان المعتزله في هذا الباب، وخلاف المعتزله مع الاشاعره في هذه المساله ومساله الكسب، وخلافهم في اهل السنه، لعله ياتي الكلام عليه باذن الله تعالى.
قال رحمه الله: فلو سلم من الركوب بما نقده الله لحفظه على ما ورد به قول عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: وان يستقام برج فلا كاشف له الا هو، وان يسلم كيدا فلا راد لفضله. الايه وثبت بان السنه وطريقته مع قوله بان الخير والشر من الله وبقضائه انه لا يضاف الى الله ما يتوفى المسلم نفس على الانفراد، فيقال يا خالق الخير والتناقيل والتنافس والفعلان، وان كان لا مخلوق الا والرب خالقه. وفي ذلك ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح تباركت وتعالى.
وهذا عما اعتقد ان ما يتضمن اللفظ نفسا يثبته بالاجمال، واما ما يتضمن نسبته لله عز وجل مدحا لا حرج من اثباته بالتفصيل، كقولنا خالق السمع والبصر ومصور الانسان ومدور الكواكب والافلاك ومجري السحاب والرياح والفلك التي تجري في البحر وغير ذلك من العقول التي يستعظمها الانسان، دخول فيها في مسائل التفصيل هذا من العقول الحسنى. اما ذكر ما يوجد في الكون من مخلوقات الله عز وجل التي يستقبحها الانسان نسبتها على سبيل التفصيل، وان كانت صحيحه المعنى الا انها لا تجوز لأنها تتضمن نقصا على سبيل الإدراك، وإنما يثبتها خلق الله عز وجل المخلوقات. وإذا جاء من ينفيها من خلق العدوان كل الله، إذا جاء من ينفيها أو يسأل عنها يثبتها بهذا الأمر وتثبت الجميع لله سبحانه وتعالى خلقه.
الله معناه والله أعلم، والشر ليس مما يضاف اليه افرادا وقصدا حتى يقال قال أنه المناداة يعني قادم الشرق ويمقدر الشرق وإن كان هو القادم والمقدر لهما جميعا. لذلك الله تفضل عليه السلام إرادة العين عند نفسه، فقال فيما أخبر الله عنه في قوله أما السفية فكانت في مساكين يعبدون البحر فأردت أن أعيبها. فلما ذكر الخير والفضل والبر والرحمة أضاف إرادتهما إرادتها إلى الله عز وجل، فقال فأراد ربك أن يبلغ أن يبلغ أشدهما ويستخرج جلدهما رحمة من ربه. ولذلك قال سبحانه إبراهيم عليه السلام أنه قال وإذا مسسته فهو يشفيه، فأضاف المرض إلى منزله والشفاء إلى ربه وإن كان الجميع. والمذهب من أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد بجميع أعمال العباد خيرها وشرها، ولم يثبت أحد إلا
وقواعد في هذا الباب في مسألة القضاء والقدر وغير ذلك. وعندما تقدم الإشارة إليه أن كثيرا من القواعد قبل الإسلام كانت في ضلال في هذا الأمر، وكلهم يؤمن بوجود تقدير، لكن منهم من يدفع طريقة الجبر أن الله عز وجل جبر العبادة على شيء وأنهم لا مشيئة لهم ولا اختيار. ولهذا نقول إن المشرك في الجاهلية لديه جبر، يقولون الكفار قريش وغيرهم يثبتون القدر ولكن على الجبر، يقولون أن العبادة يجبرون على هذا. ولهذا الله عز وجل يقول في الكتاب العظيم وإذا فعلوا فاحشة قالوا الله أمرنا بها. وهذا فنقول إن المشركين في كفار قريش إنهم على هذه العقيدة حتى جاء الإسلام فأثبت القدر وأثبت للعبد مشيئة. المتكلمون الأوائل من الفلاسفة من اليونان والرومان وغيرهم يثبتون أن الله عز وجل هو الخالق، ولكن لا يجعلون له تصرفا في الكون، ثم جرى تبع لذلك تعظيم العقل، وأشهر هذه المدرسة الأرسطو في هذا، ثم جرى على ذلك تلامذته، وتبعه أيضا بعض الفلاسفة المنتسبين للإسلام، الذين يتسمون بالبشاعي. أرسطو حينما كان يدرس فلسفته كان يجري معه تلامذته، يسيرون معه ذهابا ومجيء، يعني يعلم التلاميذ وهو في مسيره، فكان التلاميذ يسمون بالمشايخ، يعني يمشون معه ويأخذون منه المعين. من تبع أرسطو في فلسفته من مسألة الظواهر والقدر سموا أيضا بالمشايخ، ولو كانوا من فلاسفة الإسلام، وذلك ابن سينا والفارابي والكندي وابن رشد وغيرهم الذين جروا على مثل هذه الفلسفة الذين قالوا إن الله عز وجل خلق الخلق وأوجد قانون السببية، هي معادلات الحوادث التي تكون. قالوا فإن الإنسان إذا أراد أن يثبت شيئا فعل، وهذه الفعلة معادلة لابد أن يحدث بذلك النتيجة، وجرى على هذا الأمر فجعلوا الإنسان خالقا لفعله، خالقا لفعله. وهذا جرى عليه أيضا جملة من الفلاسفة أيضا حتى المعاصرين، ولكن نقول إن الأدلة في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إثباته أن الله عز وجل الخالق وهو المقدر للحوادث، إلا أن الله عز وجل أثبت لعباده مشيئة. وإذا كان الإنسان مشهورا فما الفائدة من إرسال الرسل وإنزال الكتب إذا كان الإنسان يقدر عليه هذا الأمر. وأما ما يتعلق بالمعتزلة وهم الذين يقولون إن الله عز وجل لم يقدر على عباده المقادير، وقالوا إن العباد يخلقون أفعال، وحملهم على ذلك جرهم على أصول الإيمان من هذا الأصول ومنها العدل. قالوا العدل يعني أن الله عز وجل لا يقدر على عباده السيئات ثم يعاقبهم عليها، ومحتوى ذلك أن ينتقم. قالوا لا يقدر الله عز وجل على شيء، ولازم ذلك أن ينفع علم الله سبحانه وتعالى بالحوادث، لأن العلم الدقيق بحوادث الكون وتنقلها وأحوالها وتطوراتها فيما تأتي يلزم من ذلك أن لا يعلم إلا ما قدره. فالعلم الكامل في ذلك يرجع إلى المقدر والخالق، لأنه لا يعلم الشيء بتفصيله على سبيل الكمال إلا ما صنع وضعه. فالعلم لازم للقدر والقدر لازم للعلم. فالعلم لازم للقدر والقدر لازم للعلم. فمن نفى هذا نفى لا يمكن أن يقدر الله عز وجل للخلق المقادير ولا يعلم. تعالى الله عز وجل عن ذلك. ولا يمكن أن يعلم الله عز وجل المقادير وأحوال الكائنات فيما يأتي إلى قيامه إلى قيام الساعة ثم لم يكن هو الذي قدرها. فأن أصل العلم بمثل هذا التفصيل بالدقائق في تحول الأجزاء وانتقالها وتحول المادة وخلق الكون نحو ذلك بمثل هذه الدقائق ثم لم يكن هو الذي قدر. إما أن يكون العلم مكتسب من غيره تعالى الله عز وجل عن ذلك، أو يكون هو الذي خلق وقدر ويعلم ما خلق وقدر. ولهذا الله عز وجل يقول ألا يعلم من خلق، لأنه هو الذي خلقها فلخلقه لها علم سبحانه وتعالى، علم سبحانه وتعالى أحوالها، لأنه هو سبحانه وتعالى هو الصانع لهذه الأشياء. الأشاعرة بالحسن الأشعري في هذه المسألة أرادوا أن يتوسطوا بين مذهب المعتزلة وبين مذهب أهل السنة، فجاءوا بمسألة الكسب. ومسألة الكسب في هذه هي من جهة الحقيقة جبر، وإن كانوا يحاولون أن يتلاعبوا البعض نحو ذلك وأن يخرجوا من قول المعتزلة أن العبد يغلب فيها، يقولون الله عز وجل هو الخالق، لكنهم يعاطلون قانون السببية. عند متكلمين يسمى بقانون السببية، قانون السببية المعادلة أنه يلزم من هذا أن يحدث هذا. فالإنسان إذا أراد أن يقتل أحدا ضربه بسهم أو برصاص أو نحو ذلك فإنه يؤديه خطيرا إذا أتى في مقتل. هم يقولون هذا ليس سببا لذلك، ولكن الله عز وجل أوجده كما أوجد القبر. قال أوجد الله القبر ثم أوجد الله القتل. فإذا أراد الإنسان أن يفعل شيئا، أوجد الله عز وجل فعله وأوجد أثره على حد سواء. قال وليس للعبد بذلك آثم. وهذا فيه مناقضة للعرب، وكذلك أيضا فيه تعطيل لإحكام الله عز وجل للكون، في هذا الباب. ومنهج المعتزلة في هذا الباب هو أقرب إلى فهم استيعاب العقل من منهج الأشاعرة في هذا الباب. فهم يقولون مثلا في مسألة السببية، يقول إذا أراد الإنسان الشبع الأصل أنه يأكل، إذا أكل فإنه حينئذ يشبع، وسبب الشبع الأكل. هم يقولون إن الله أوجد الأكل وأوجد الشبع بعد وجود الأكل ولا صلة بينهما. قالوا وذلك أن الله قادر على أن يوجد الشبع بلا أكل، أن يوجد الشبع بلا أكل. نقول بمثل هذا ما يتعلق بالإعجاز، أوجده الله عز وجل باطنا وإن لم تره ظاهرا. ولهذا أعطر جانب السببية، كذلك أيضا من جهة العمل، وأعطر بذلك جانب العمل في هذا الباب. ولهذا نقول كلما غلى الإنسان بجانب السببية، نفى في ذلك ما يجري على خلافها، بالظاهر، وإن كان يجري بالظاهر. ما الذي يجري على خلافها؟ المعجزات والكرامات. ولهذا المعتزلة ينفون المعجزات ولا يؤمنون بها. لماذا؟ قانون السببية لديه انشقاق القمر، قالوا يخالف قانون السببية، لأن مثل هذا تصور كوني ومعادلة كونية لا بد أن تحدث، ويكون بذلك الكرامات. الأشاعرة فيها طوائف منهم يثبتون وطوائف منهم ينفون. أهل السنة في هذا الباب يقولون إن الله عز وجل قدر المقادير ويعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، وأن تقدير الله عز وجل لا يعطل عن العبد اختياره وله مشيئة. وهداه الله عز وجل للنجدين، عرف طريق الحق وطريق الباطل، طريق الخير وطريق الشر، وله اختيار يحاسبه الله عز وجل على اختياره. ولهذا يقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ورسوله في هذا الإشارة إلى أن للرسول أثر على العمل على اختيار الإنسان، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فللإنسان مشيئة ولكنها بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو عقل الله. أما ما يأتي في ذهن الإنسان من بعض اللوائح التي تغيب عن ذهنه من قوله وعباد عدتها، من قوله إن الله عز وجل يؤثر على العباد، وخلق لله خلقا وهم في بطون أمهاتهم، وخلق للجنة خلقا وهم في بطون أمهاتهم، ففيما يكون العمل، ففيما يكون العمل. مثل هذا الأمر والتوقف عنده والتسليم بما جاء به الله سبحانه وتعالى من الإيمان بالقدر وعدم البحث لما وقع من ذلك، لماذا؟ لأن عقل الإنسان لا يدركه. ولهذا كما قال أبو حنيفة يقول هذه المسألة مسألة مغفلة ضاعة بالتعب ومغفلة على الأذهان استيعابا وأبعد من ذلك من حكم الله عز وجل من الأمور صعبة. ولهذا نقول هذه المسألة تتكل على قدم التسليم، على عدم التسليم، وهذا يدرك أنه يوجد في نفوس بعض الناس من عدم استيعابه من العلم، وهنا يتبين هذا الإيمان الحق والصدق. لهذا ابن تيميه على ما تقدم الكلام عنه انه يقول ما من احد الا وفي قلبه حسنه من هذه المساله، وقد زلت في هذه المساله الاقدام وظلت فيها الافهام وكفر بها بسببها اقوام كتب. ولهذا نقول ان كثيرا من الحكم لا يدركها الانسان لضعف عقله، كما الانسان لمساله قبله الشمس الظاهره ينظر اليها الانسان ثم يرجع كأن بصره حينما لسع عن الشمس انقبض عنه، وما يجده الإنسان أيضا في عقله إذا تأمل بعض المظاهر كأنها أورد الشمس يقوم بالكماش. لماذا؟ لأنه استوعب، لا تستطيع أن تستوعب. إذا عدمت النظر احترق، إذا عدمت النظر احترق، ولو أردت أن تدرك كل علل الكون فما الفرق بين الخالق والمخلوق في حياتك؟ ما الفرق بين خلق الله؟ أين هي التسليم والطاعة؟ إذا أردت أن يعلمك الله عز وجل بما أوجده الله عز وجل في الكون كله وأن تعلم علته، فما الفرق في مسألة الإيمان لك؟ وما الفرق حينئذ بين علم الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى؟
قال رحمه الله: ومن بدأ بين السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد بجميع أعمال عباده يمينا وشمالا، ولم يؤمن أحد إلا بمشيئته، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ألا يحصى ما خلق أبيه، فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين بفضائه سبحانه وتعالى وقدرته بتقديره وإرادته ومشيئته أراد كل ذلك وشاءه وقضاه، ويرضى الإيمان والطاعة ويسبق الكفر والمعصية. قال الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر.
والعجب بمن ينفي علم الله عز وجل فقط أنه يدعو الله أن يقدر له الخير ويكفيه الشر، فأي شيء يقدره الله عز وجل لك في المستقبل وأنت تنفي قدر الله سبحانه وتعالى عصر. فإذا ولهذا نقول إن الإيمان بالفرائض والقدر متلازم مع جميع أجزاء الإيمان ومع القربات والتعلق بالله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: ويعتقد ويجد أصحاب الحديث أن عواقب العباد كفر، لا يدري أحد بما يكتب له، ولا يحكمون لواحد بعلمه أنه من أهل الجنة، ولا يحكمون على أحد بعلمه أنه من أهل النار، لأن ذلك مغيب عنهم لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان، ولذلك يقولون إنا مؤمنون إن شاء الله.
وهذا على ما تقدم الكلام عليه في مسألة الإيمان أنه قول وعمل واعتقاد. قد يذهب واحد منها ولا يذهب الإيمان لعذر قائم فيه، لعذر قائم فيه، وهذا العذر يعلمه الله عز وجل. وقد يوجد واحد منها ولا يقبله الله عز وجل من العبد اتفاء الباطل. ولهذا لا يشهد لأحد بجنة ولا بنار بعينه إلا من شهد له الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما نفي الأمر إلى الله ونحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن يجعل عاقبته إلى خير. وكذلك أيضا شهادة الناس بالذي للإنسان بالخير والإحسان والفضل، فهذا أيضا من إحسان الظن والفعل. شهادة الناس الإنسان بالشر والذنب ونحن ذلك أيضا هي من شهادتهم له بالسوء ولا يقطع بذلك، ولكن يؤخذ من ذلك تثاؤب الواقع وسوء عاقبة الإنسان في حسب ما يشتهر ويفيض ويستفيض عليه. ولكن هذا لا ينفي أن نشهد لكل كافر بالنار ولكل مؤمن بالجنة، إما دخول ابتداء أو انتهاء بعد ما يقدر الله عز وجل عليه من حساب وعقاب. وأما هذه المسألة فنتكلم على قضية العيان. ولهذا الرجل الذي قاتل مع رسول الله كما في الصحيح فقال أحد الصحابة عن رضوان الله إنه رجل من أهل الجنة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله من النار. هذا هم الصحابة وهم في القتال، وسبب في ذلك أنه في علم الله عز وجل أنه يقتل نفسه. لهذا نقول لا يدري الإنسان ما يختم للإنسان عليه، وكذلك أيضا ما يطيله الإنسان من الغنم ربما أمر حيوان وكانت نيته لغير الله عز وجل ينظر للمواطن والضوافر على حد سواء.
قال:
ويشهدون
لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة، فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله يعذبون بالنار مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها، فإنهم يردون أخيرا إلى الجنة ولا يبقى أحد في النار إلا المسلمين فضلا من الله ومنه. ومن مات والعياذ بالله عن الكفر فمرده إلى النار لا يأتي منها ولا يكون لمقامه فيها منتهى. فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بأعيانهم فإن أصحاب الحديث يشهدون له بذلك تصديقا من الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ووعده لهم، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم فيها إلا بعد أن عرف ذلك. والله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما شاء غيبه، وبيان ذلك في قوله تعالى: عالم الغيب فلا يقدر على غيبه أحدا إلا من اتقاه الرسول. وقد بشر صلى الله عليه وسلم عشرة من أصحابه بالجنة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن الزبار. وكذلك قال ثابت بن قيس بن شمان: إنه من أهل الجنة. قال أنس بن مالك: فلقد كان يمشي بين أمرنا ونحن نقول إنه من أهل الجنة.
وشهد النبي عليه الصلاة والسلام لكثير من الرجال والنساء من أصحابه أنه من أهل الجنة. شهد النبي عليه الصلاة والسلام لخديجة لفاطمة الحسن حسين وكاشة وبلال وغيرهم من أصحابه ممن ليسوا من العشرة. ونشهد من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة بعينه، ومن شهد النبي صلى الله عليه وسلم لجمهور نشهد لجمهوره، وذلك حال من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة عليهم رضوان الله نشهد لهم بالخير على سبيل الإجمال، فنقول الصحابة في الجنة ولا نخصص أحدا بعينه إلا من حصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا قلنا الصحابة؟ لأن الله عز وجل رضي عنه ورضوا عنه، فمن تحققت فيه الصحبة وهذا الذي تحقق فيه فإنه إن شاء الله من أهل الجنة، ومن انتفى عنه ذلك الوصف فإنه حينئذ خالف ذلك أجل الخالق.
قال رحمه الله: ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي أنهم الخلفاء الراشدون الذين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافتهم في الحوض فيما رواه.
وجاهد وأنفق بعد الفتح، وذلك أن اتباع الحق في زمن ضعفه وقوة الضعف أعظم عند الله عز وجل من انتباهه عند قوة الحق وضعفه وضعف الضعف، لأنه ما أقبل عليه إلا مع قوة إيمان وصبر ويقين أكثر منه أكثر من غيره. وكلما كان الإنسان أسبق لاتباع الحق وأقدم كان أعظم من غيره، أعظم من غيره. الذي يتبع الحق في زمن السراء يختلف عن من في زمن الضراء يختلف عن من يتبع الحق في زمن السراء. وهذا النصوص في ذلك شاهد في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا إذا أردنا أن ننظر إلى التفصيل نقول أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا بدرا معه وهم المدنيون، ثم يليهم الأحوديون الذين شهدوا أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفضل أولئك هم العشرة المبشرون بالجنة، وأفضل العشرة هم الخلفاء الراشدون الأربعة، وأفضل الخلفاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب عليه رضوان الله. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أنه قال: كنا نفضل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عثمان. جاء في بعض الروايات عند رضوان وغيره في ذكر علي بن أبي طالب، ولكن غير محفوظة، وقبله بذلك محفوظ. والأمة تتفق على فضل أولئك والترضي عنهم، وأن محبتهم إيمان، وأن كرههم اتفاق، وأن من وقع في أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن زكاه النبي صلى الله عليه وسلم في عينه أن ذلك علامة ضلال وزيغ. ومن طعن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على سبيل الإجمال ولم يستثني منهم أحدا أو طعن بأغلبهم فقد كفر بالله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء لا يشتركون بالصفات الخلقية ولا الخلقية، لا يشتركون بالحلم على حد سواء، ولا بالكرم على حد سواء، ولا بالقوة والشجاعة على حد سواء، حتى يشتركون بمدح أو لا، وإنما يشتركون بأمر واحد وهو صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ذمه أحد على حد سواء أو ذم أكثره فهو قصد القدر الذي يشتركون به، لأنه إذا سب الصحابة بإجماع أو سب جمهورهم فقد كفر بالله عز وجل، قد نقل الإجماع على ذلك جماعة وخلق كثير في هذا. قد جاء عن سفيان وجاء الوضع من أبي أحمد وإسحاق بن راهوي وغيرهم من العلماء ممن حكى الإجماع في ذلك. وأما من طعن في الواحد والاثنين من الصحابة نقول ذلك لا يخلو منا واحد أو من حالة. الحالة الأولى من طعن في واحد منهم ممن تواتر النص بفضله فطعن في ذلك الفضل المتواتر، وذلك كحال أبي بكر تواتر واستغار فضله، فمن طعن به فقد كفر بالله. الحالة الثانية من لم يقع من طعن بواحد منهم في من لم يتواتر فضله فطعن فيه بشيء لم يكن متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما يطعن بواحد من الصحابة يصفه مثلا بالبخل أو يصفه بالجهل أو غير ذلك من الأوصاف، ووصفه بالكرم والشجاعة لم يتواتر به دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما طعن به عموما وإنما طعن بخصلة لم يرد بها نص متواتر، ولكن ذلك لا يعفي الإنسان من وجوب الإمساك عنه. ونقول إن هذا يحكم عليه بالبدعة، يحكم عليه بالبدعة والضلال. والغالب في حال من طعن الصحابة أن من طعن في واحد طعن في غيره، ومن تجرأ على واحد تجرأ على غيره. وحينما نقول أنه يجب على الإنسان في قضية الصحابة عليه رضوان الله أن يترضى عنه، أن يذكر مناقبه ومحامده وأن يذكر قبله وأن يمسك عما يبلغ مما صح أو لم يصح من باب أولى أن يمسك عن المثالب الواردة عنه. لماذا؟ لأنهم في طبقة يتقدمون ويبذلون غيره والمقبول لا يتكلف بالفار. الابن حينما يرى من أبيه زلة ما هو الأدب الذي يتكلم معه؟ ألا يتكلم معه بلين ولد؟ وإذا اشترك معه غيره في هذه الزلة اشترك مع أبيه أحد من الناس تجد أن عبارته تتباين وتختلف ولا تختلف؟ تختلف لأن مقام البلوغ عند مقام الأبوة مقام تواضع واحترام وانتصار للفضل. والصحابة عليهم رضوان الله تعالى لهم فضل على هذه الأمة فهم نقلة الوحي نحن نتعبد الله عز وجل سبحانه وتعالى بكثير من الأحكام جاءت عنه فكيف نصلي وكيف نصوم وكيف نزكي إلا بنقل أولئك حفظ القرآن في صدورهم وحفظ السنة في صدورهم ومن استطاع دون ذلك ثم نقلوه لمن جاء بعدهم فجعل الله عز وجل حفظه بسببهم عليه رضوان الله تعالى. وإذا طعنا في أولئك فإننا نطعن ضدا بالشريعة نطعن ضدا بالشريعة. وحينما نقول ذلك لا ندعي العصمة لهم كما تقول في ذلك طوائف أهل الضلال والبعيد لا ندعي العصمة لهم بل نقول إنهم يخطئون أنهم يخطئون ويذنبون وخطأهم وذنبهم مع وجوده أنه لا يغير من فضله بل فضل أدناهم عليه رضوان الله تعالى يكون قبل من جاء بعدهم من أفاضل من أفاضلهم. ولهذا سئل ابن المبارك عليه رحمه الله يقول أيهما أفضل عمر بن عبد العزيز أو معاوية بن أبي سفيان؟ قال له دار في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز كله. لماذا؟ لأنه كان مع صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام. فوجود الواحد منهم ولو تكثيرا لسؤال النبي عليه الصلاة والسلام تكبيرة ولو لم يعمل أهيئ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوى في تثبيت الحق والإيمان وكذلك أيضا رادعيا لكل وطنه. والفضل الذي جعله الله عز وجل للصحابة كثير من الناس يظن أنه من عمل الناس بل من الأمور المتعدية التي حفظ الله عز وجل بها الدين وأتم بها النعمة ومكن الله عز وجل لرسوله. وكثير من الأعمال التي تفعلها الأمة كان بدخول الصحابة عليهم الله تعالى في ذلك حماية لرسولنا وحماية للدين. النبي عليه الصلاة والسلام أما أتم شعائر الدين بعرض الله عز وجل وتسليمه وجعل أولئك سببا لإكمال الدين؟ أما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع والحج ركن من أركان الإسلام وكان معه الصحابة ومنهم من يدوم وغاية عملي أنه يدوم وكان مطبعا وعاملا يهيئ الكفار مثل هذه الأمور التي تقدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم شريعة قد يراها الإنسان هيئة وهي عند الله عز وجل تثبت الدين إلى قيام الساعة إلى قيام الساعة. فالله عز وجل يعلم من حاله ويعلم أيضا من تقصير بعض أو وجود الخطأ عليه ومع ذلك تلقاه الله عز وجل على سبيل الإجمال ورضي عنه سبحانه وتعالى ورضوا عنه. وأما ما يقوله البعض من الوقيعة في الصحابة أن هذا ثابت في التاريخ نقول ثبوته شيء والجرأة عليه شيء آخر وإقرار عصمته شيء. نحن لا نقر بعصمته لكن نقول لا يتجرأ عليه أحد عليه أحد ولا يخوض الإنسان في أمثاله. لماذا؟ لأنه في مرتبة دون ذلك. إذا أراد الإنسان أن يصل في أمر أبويه في أمر أبيه مع أمه في خصومة خاطبهم بأدب وإن كانت القضية بينهما عظيمة. لماذا؟ لمنزلة أولئك عند من جهة الفضل ففضل الصحابة عليه رضوان الله تعالى على الأمة أولى وأعلى. وأما من يقول إن في الصحابة عليه رضوان الله تعالى منافقون، نقول إن من كان من أهل النفاق ليس له أثر في نصرة الإسلام أصلا، ليس له أثر في نصرة الإسلام أصلا. ثم أيضا إنه نفر يسير، والنفر اليسير لا يكفي على العدد الغالب من العلوم من الصحابة عليه رضوان الله. وذكر أبو زرعة أن عدد الصحابة عليه رضوان الله الذين مات عنهم النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 120,000، وقيل 114,000. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث صديق بن اليمان قال: في أصحابي 12 منافقا، 8 منهم لا يجدون الجنة، لا يدخلون الجنة حتى يجد الجبل في سد الخيار. والمنافقون الذين نفاقهم الأكبر هم دون هذا العدد، ولا ينبغي أن يطعن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على سبيل العموم أو التقليد أو يطعن في أعيانهم لوجود أمراض المنافقين. ولا أمراض المنافقون من الذين يقرؤون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفهم النبي بأعيانهم، قد سماهم لحذيفة بن اليمان، فكانت الأمة على بعد، وكان حذيفة رقيبا، وكان عمر بن الخطاب الصحابة ينظرون إلى حال حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله بتعظيمه لأحد أو عدم تعظيمه أو صلاته على أحد أو عدم الصلاة عليه، فكانوا لا يصدرون ولا يقاومون، وليس لهم أثر على الأمة. ولهذا نقول أنه ينبغي للمؤمن أن يعظمه الصحابة عليه رضوان الله وأن يترضى عنهم وأن لا تنكر مثالبهم ولا يدعون إلا بخير. وما وقع بينهم من نزاع وخصومة كحال الخصومة التي تقع بين الأبوين لا يقضي الإنسان بينهما بشدة أو دم أو قدح أو نحو ذلك، وإنما إن خاض في ذلك وجد نفسه مضطرا للخوض في ذلك في مسألة من المسائل يخوض معهم بأدب ولين ورفق، وكذلك أيضا بخفض جناح الذل لهم عليهم رضوان الله تعالى. وهذا في كل المسائل. وما وقع بينهم أيضا الخصومة وقع بين أناس قادرين لا يقضي بينهم في من جاء بعدهم بمن كان دون ذلك.
قال رحمه الله: ويثبت أصحاب الحديث خلاف أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه وقول الصحابة فضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد أخذ الصحابة عليهم رضوان الله ما يتعلق بخلافة أبي بكر ما استغاث حتى وصل إلى درجة القطعية، حتى قال غير أيوة أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصف أبي بكر كبر أنه خليفة في الصلاة يصلي للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وكل أمر ونبى أحدا نام أبو بكر، ورجل الذي جاء قال إنك إن من فين أتيت وأنت جني فأتي أبو بكر، قال إشارة إلى نوع من النيابة، فأخذ ذلك الصحابة عليه رضوان الله تعالى ذلك الأمر فأجمعت الأمة عليه. نعم.
قال: يعني أنه استخدمه في إيقاف الصلوات المفروضة في الناس أيام مرضه وهي الدين، فرضيناه خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم علينا في أمر دنيانا. وقولهم: قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم الذي يؤخره، وأرادوا أنه صلى الله عليه وسلم فاستمر الصلاة بنا أيام مرضه فصلينا وطاعة بأمره، فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمه إياه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في شأن أبي بكر في حال حلاله مما يبين للصحابة أنه أحق الناس بالخلافة بعده، فلذلك اتفقوا عليه فاجتمعوا، فاتبعوا بمكانه والله وارتفعوا به واتفقوا حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: والذي والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استغلب لما عجب الله ولما قيل له من هي أبا بكر. لولا أن أبا بكر استغلب لما عبد الله ولما قيل له من هي أبا هريرة، قام بحجة صحة قوله صدقوا فيه وأقروا به وأقروا به. ثم خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه استهلاك أبي بكر رضي الله عنه إياه واتفاق الصحابة عليه بعده وإنجاز الله سبحانه بمكانه في إعلاء الإسلام وإعظام شأنه وعده. نعم. ثم خلاف الحسن رضي الله عنه في اجماع اهل الشورى واجماع الاصحاب كافه رضاه فيه حتى فعل الامر اليه. ثم خلاف علي رضي الله عنه بين اصحاب الايام عرفهم وراه كل منهم رضي الله عنه حق الخلق واولاه في ذلك الوقت بالخلافه ولم يستجيبوا عصيانه وخلافه.
وقال هؤلاء الاربعه بفضل ترتيب بامر الخلافه. بفضل ترتيب بامر الخلافه. وعلى هذا استقر قول اهل السنه ويخالف ذلك بعض الأئمة بين علي وعثمان عليه رضوان الله تعالى. وجاء هذا عن سفيان أيضا عن أبي حنيفة ولهما قولان أيضا في المسألة يوافقون ما عليه أهل السنة. ومع وجود بعض الأقوال عن بعض الأئمة في هذا التفاضل بين علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان إلا أنهم يقرون بالفضل للجميع وجلالة القلب وتحذرون من الوقيعة فيه إلا أن استقر عليه الأمر وأجمعت عليه كلمة أهل السنة بعد ذلك هو أن فضلهم بحسب ترتيب في أمر الخلافة.
وكان هؤلاء الأربع الخلفاء الراشدين الذين نصر الله منهم الدين وطهر وأثر بمكان الموحدين وقوى بمكان الإسلام ورفع بأيامهم لحق الأعلام ونظر بضياء نورهم وبهائم الظلام وحقق بخلافتهم وعده الثالث في قوله تعالى وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمكننهم من بعد خوفهم. الان وهم في قولهم شتى وعلى الكفار فمن احبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقهم وعرف فضلهم فاز بالفائزين ومن ابغضهم وسبهم ونسبهم الى ما تنسوه رواه الخوارج لعنهم الله فقد هلك بالهالكين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي بل صدهم فعليه لعنه الله. وقال من احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم ومن اذاهم فقد اذاني ومن سبهم فعليه.
لانهم ما اجتمعوا الا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعوا على غيره حبا للنبي عليه الصلاه والسلام واتباعه. فاذا طعن بهم طعن بما اجتمعوا عليه ورضوه واقتدوا به وتاسوا به عليه الصلاه والسلام.